مقدمة سريعة جدا تعليقا على ما نراه في هذه الأيام من احتفاء باهت بارد بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نرى الأمة الآن تحتفي بالنبي عليه الصلاة والسلام احتفاءات باهتة باردة لا حياء فيها، فالأمة تدعي الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتدعي أنها تكرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي نحت فيه شريعته واستخرت فيه بسنته، إلا من رحم ربك جل وعلا. فينبغي أن نعلم أن الاحتفاء الحقيقي بالحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل في الاتباع الصادق الصحيح لسنته ومنهجه. هذه المحبة الصادقة، إن كنت ممن يدعي الحب للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض نفسك على المنهج النبوي في العقيدة والعبادة والشريعة والأخلاق والمعاملات والسلوك، اعرض نفسك على الأمر النبوي، ما أمر به النبي وما نهى عنه النبي وما حده لك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت ممن امتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد فاسجد لربك شكرا أن من الله عليك بالاتباع الصادق الصحيح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا المصطفى، سر على نفس المنهج وعلى ذات الطريق، اقتفي أثر النبي، اقتفي أثره، بمعنى إن رفع النبي قدما فضع قدمه، وإن وضع النبي قدما فضع قدمه، واقتفي أثر أقدام النبي على الطريق لترى حتما في نهاية هذا الطريق حبيبك المصطفى ينتظرك على الحوض إن شاء الله تعالى. أما أن تدعي الأمة الحب للنبي في احتفاءات على أعلى مستوى وستسمع الكلمات الرنانة من أعلى المستويات في هذه الأمة، تسمع كلمات يكاد عقلك لها أن يطيش، تشعر بانتصام مريب، خداع في خداع، وكذب في كذب، ودجل في دجل، أمة تحتفي بالنبي وقد نحت سنته، تغني للنبي وقد نحت شريعته، سهرة طويلة عريضة ماجنة يقف فيها راقص على مسرح مرتفع ليغني طيلة الليل للنبي صلى الله عليه وسلم، بين الضمر والطبل وبين رجال ونساء وشباب وفتيات، وقبيل الفجر بنصف ساعة رأيت الليلة قد انتهت، أين المحتفون برسول الله في صلاة الفجر؟ والله ما رأينا أحدا، أين هم؟ انصرفوا للنوم. أهذا هو الحب؟ أهذا هو الاتباع؟ أهذا هو الاحتفاء؟ من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراءه. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. ليت الأمة عرفت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتعلم أنها حتى لو احتفت بالنبي في ليلة فما عرفت قدره وما عرفت شأنه وما عرفت مكانته، إذ أن الاحتفاء الحقيقي لا يكون في ليلة، بل يجب أن يكون مع كل نفس من أنفاس حياتنا نحتفي فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعنا له واقتفائنا لأثره وسجودنا لربنا شكرا أن من علينا بالحبيب محمد. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. نعمة عظيمة لا يعرف كثير من المسلمين قدرها. ليت الأمة عكفت على دروس السيرة فعلمتها للأبناء والبنات وللرجال وللنساء، ثم حولت سيرة النبي في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، فنحن لا ندرس السيرة الآن لطلاب المعهد أو للمسلمين والمسلمات من أجل أن نستمتع بسيرة النبي استمتاعا باردا لا يتعدى العقل، ثم لينطلق كل واحد منا وقد استلذ ما سمع من دروس السيرة ولسان حاله يقول كان يا مكان أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه استمع كما أقول إلى قصة أبي زيد الهلالي. أبدا، بل ما ندرس السيرة إلا لتحول السيرة في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، فإن هذا الكم الرهيب من الأخطر أمامي وبين يدي لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به ما لم يتحول هذا المنهج النظري في حياتنا إلى واقع عملي. فيجب علينا جميعا أيها الأحباب أن نحول ما نسمع من سيرة النبي إلى واقع يتألق سموا وروعة وجلالة، لأن عائشة حينما سئلت عن أخلاقه قالت كان خلقه القرآن، كان الحبيب قرآنا متحركا بين الناس، لأن الله تعالى الذي خلق الإنسان علم سبحانه أنه لا يمكن أن يتحول هذا المنهج التربوي الرباني إلى واقع عملي إلا من خلال قدوة طيبة يراها الناس بأعينهم ويسمعون كلامها بآذانهم. لما علم الله ذلك أرسل للبشرية القدوة الطيبة والمثل الأعلى محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والمثل الأعلى الذي جمع الله عز وجل في جسده وفي بشريته وفي صفاته الصفات العظيمة التي رزقها الله عز وجل مكتملة لبشر مشى على ظهر هذه الأرض. فهو رسول، وهذه الأولى رسول. وأود أن أنبه بعض طلاب العلم الذين ربما يرددون بعض الكلمات عن بعض الأدباء والكتاب والصحفيين الذين يكتبون في السيرة، فحينما تقرأ عن لرجل مثلا أديب أو حتى مستشرق يقول العظماء 100 أعظمهم محمد، جميل، لكن أخشى ما أخشى أن تقدم لك شخصية النبي على أنه قائد عسكري وفقط، أو على أنه قائد سياسي وفقط، هذا منهج خطير. لكن صدر هذا المنهج بالرسالة والنبوة، ثم بعد ذلك عدد الصفات وعدد ما شئت منها لتكون قد وضعت الإطار الصحيح الذي تتعامل من خلاله مع النبي. إذ أنك لو درست سيرته على أنه قائد أو على أنه رجل حرب أو على أنه رجل سياسة فأنت بالخيار إما أن تقبل منه وإما أن لا تقبل، لكن لو درست سيرته على أنه نبي مرسل أنت مكلف من الله أن تذعن لأمره وأن تسمع أمره وأن تجتنب نهيه، فإن الفرق شاسع وإن البون كبير بين هذين المنهجين. تدبروا هذا جيدا أيها الشباب. فلا مانع أن أقول هو رجل سياسة من طراز فريد أقام للإسلام دولة من فتاة متناثر، فإذا هي دولة أو بناء شامخ لا يطاوله بناء، لا مانع. لا مانع من أن أقول هو رجل حرب قاد الجيوش ووضع الخطط للمعارك وحارب، بل وحينما اشتد الوغى وارتفع الأصوات الأبطال بل وفروا وقف المصطفى في ساحة الوغى وميدان الشرف والبطولة لينادي على الجميع بأعلى صوته ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. لا مانع من أن أقول هو رب أسرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات، من نفقات الفكر والأعصاب والشعور والتربية فضلا عن نفقات المال، فقام النبي بهذا الدور على أعلى نفق شهدته الأرض وعرفه التاريخ. لا مانع من أن أقول هذا. إذا ما علمت أنك أمام رسول فشئت أم أبيت فاعلم أنك أمام شرط الإسلام وحد الإيمان، إن اقتفيت أثره والتزمت أمره واجتنبت نهيه فأنت المؤمن، وإن حدت عن أمره واجتنبت نهيه ولم تمتثل حده فلو تغنيت الليل والنهار إن كذبت بالرسول فقد كذبت مرسله جل وعلا، إن كفرت بالرسول فقد كفرت بمرسله جل وعلا. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكل ما جاءنا بسند جيد عن رسول الله قبلناه، وإلا فلو رددنا على رسول الله قوله لرددنا أمر الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه. خلي بالك من الكلام ده. ثاني يقول الإمام أحمد: وكل ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند جيد قبلناه، وإلا فلو رددنا قوله رددنا على الله أمره، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لأن هناك شنشنة قديمة حديثة خطيرة تقول نقبل القرآن بلاش السنة دي. ليه؟ هو السنة فال ضعيف وفال موضوع ويكفينا القرآن. وظن بعض السذج البسطاء أنها دعوة طيبة، قالوا اسمعنا والقرآن يكفي، لكن احذروا هذه الدعوة التي يغني بطلانها عن إبطالها أصلا، يعني هي باطلة لا تحتاج إلى إبطال، وكاسدة لا تحتاج إلى من يفسد مفعولها، وفاسدة لا تحتاج إلى من يفسدها. لأن من كذب السنة فقد كذب القرآن، ومن كفر بالنبي فقد كفر بالرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. خلي بالك معاي جدا، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، هكذا يقول الحديث. جاءت ملائكة إلى النبي وهو نائم فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قالوا: إنه نائم. قال بعضهم: إن العين نائمة وإن القلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وأرسل داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له يفقهها. قالوا: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: الدار هي الجنة والداعي هو محمد. من أجاب الداعية دخل الدار أي الجنة وأكل من المأدبة أي عاش في النعيم، ومن لم يجب الداعي لن يدخل الدار ولن يأكل من المأدبة. ومحمد فرق بين الناس بالتسكين أو بالتشديد، فرق بين الناس. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أسأل الله أن يرزق الأمة الاتباع الصادق الصحيح لرسول الله، وأن يرد الأمة إلى المنهج الصحيح ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الحبيب، هذه دروس منهجية، لأن بعض الإخوة قد يأتينا في زيارة فيعيب علينا أننا نتكلم في درس من دروس السيرة وسط هذه الأحداث المؤلمة التي تحياها الأمة. نقول إن هذا الدرس من الدروس المنهجية لطلاب معهد إعداد الدعاة في السيرة النبوية، وأنا لا أشك لحظة في أنني لو تحدثت عن السيرة ما خرجت أبدا عن جراحات الأمة. وهل ذلت الأمة إلا يوم أن نحت منهج النبي عن حياتها؟ هل ذلت الأمة إلا يوم أن نحت سيرة النبي عن واقعها؟ أنا لا أدرس السيرة دراسة نظرية للثقافة الذهنية الباردة، ولا أتبع هذا المنهج أبدا، بل وكذلك لا أتبع هذا المنهج في التفسير، بل ولا في العقيدة. لا نريد منهجا نظريا نحشو به عقول الطلاب، ويخرج طالب العلم وقد سعد أنه أنهى السيرة على ذي فلان أو أنهى العقيدة على ذي فلان، أبدا. وإنما نريد أن نسقط ما ندرس على واقع الصحوة وعلى واقع الأمة، لأن هذه السيرة عالجت واقعا يحياه النبي وأصحابه، ولأن هذا القرآن نزل ليعالج واقعا عاشه النبي وأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. فحينما تحدثنا في المحاضرة الماضية عن الإسراء كان التركيز على من يحكمون العقل فأنكروا الإسراء، وقالوا بأن الإسراء كان بالروح دون البدن. وقلنا لا، لأنك إذا ما وقفت أمام الإسراء فأنت أمام معجزة من معجزات الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفت ذلك فاعلم أن المعجزة أصلا شيء خارق للعادة للقوانين والنواميس والأسباب، شيء خارق للقوانين والنواميس والأسباب. إذا ما عرفت ذلك وقفت أمام المعجزة وقفة المتأدب الذي يعلم يقينا أنه لا يجوز له أن يحكم قانون عالم الشهادة في عالم الغيب. خلاص انتهى الموضوع. انتهينا عند الإسراء وحديثنا الليلة عن المعراج. وكنت قد شرعت في حديث أنس الذي رواه مسلم فهو أكمل في قضية الإسراء عنه من الرواية التي وردت في صحيح البخاري، لكن رواية البخاري في جزئية المعراج أشمل، لذا سأخص الليلة عليكم أو سأشرح لكم الليلة المعراج من حديث أنس الذي رواه الإمام البخاري في كتاب مناقب الأنصار في باب المعراج. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا هجبة بتسكين الدال، هجبة ابن خالد، حدثنا همام ابن يحيى، حدثنا هجبة ابن خالد، حدثنا همام ابن يحيى، حدثنا قتادة عن أنس ابن مالك عن مالك ابن صعصعة رضي الله عنه قال: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم أو في الحجر، حجر الكعبة وحجر إسماعيل، مضطجعا نائما صلى الله عليه وسلم، إذ أتاني آت، قال: سمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، وأشار ما بين ثغرة نحره يعني من أسفل الترقوة حتى شعر العانة. شق جبريل هذا الجزء من أول أعلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسفل البطن. يقول النبي: فاستخرج قلبي. والآن سبحان الله الطب الحديث، يعني هذه أمور ميسورة جدا، رأيناها بأعيننا، يستخرج القلب، تجرى عملية جراحية في القلب من أدق ما يمكن، ويعاد القلب، أو هو في موطنه يركب له صمام، إلى آخر ما تعلمون. بل وأعجب من ذلك، قد تجرى لك جراحة دقيقة جدا في مكان حساس دون ما أن يفتح هذا الجزء بمشرف، لأن أعظم العمليات الجراحية الآن عن طريق أشعة الليزر. المهم يقول: فاستخرج قلبي، ثم أتيت بقص من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أجمل ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن عذاب القبر. والشاهد من الفقرة التي سأذكرها هو أن هناك من الناس من يريد أن يحكم العقل في كل أمر غيبي، وأنا لا أقلل من شأن العقل أبدا، ولا ينبغي أن يتهم أصحاب المنهج الصحيح بأنهم الظاهريون الجدد الذين لا يعرفون للعقل مكانة ولا مكانة أبدا. بل لو فتحت القرآن لوجدت آيات كثيرة تدعو إلى التعقل والتدبر، أفلا تعقلون أفلا تدبرون، قل سيروا في الأرض فانظروا، آيات كثيرة. لكن الذي أقوله: لا ينبغي أن يكون العقل ميزانا ليزن الشرع، فما قبله العقل من الشرع قبل، وما رده العقل من الشرع رد، لا أبدا. فلو كان أمر الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. أنت إذا ما مشيت بالخف حينما تمسح على الخفين تمسح على ظاهر الخف، مع أن باطن الخف هو الذي وطئ التراب. فلو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. فالدين يا إخوة لا ينبغي أبدا أن يخضع للعقول. لماذا؟ لأن ما يقبله عقلي سيرده عقلك، وما يقبله عقلك ربما رده عقل غيره، ويصبح دين الله ألعوبة بين عقول البشر، وهذا لا يجوز أبدا. إنما العقل له مكانته وله دوره وله حدوده. نقف أيها العقل في صحة النص، نقف وفتش، وأنت بذلك محترم ومقدر. ابحث عن الحق، فإن وصلت إلى الحق بالدليل الصحيح يجب أن يذعن عقلك بعد قلبك لهذا الحق، لا مراء ولا جدال ولا مناقشة. فتدبر معي، هؤلاء الذين أنكروا مثلا عذاب القبر، ليه؟ قالوا الله فتحنا قبور كثيرة، للإنا العذاب وللإنا نعيم، للإنا نار وللإنا جنة. بل وهناك من أهل الإجرام في بلاده الغرب من أدخلوا إلى المقابر أجهزة دقيقة جدا لتلتقط ما يجري في القبر بالصوت والصورة. هذا مش حاجة، لا الصورة ادتنا شيء ولا الصوت ادانا شيء. وأنا رديت بالتفصيل في خطبة الجمعة قبل الماضية في مجمع أهل السنة بدموه على هؤلاء، وكانت المناسبة أن دفع إلي طالب علم مقالا كبيرا جدا في صفحة كاملة على صفحات جرائدنا السوداء، عنوان المقال لأستاذ دكتور، عنوانه عذاب القبر مجرد خرافات وخزعبلات. قلت والله يعني المسائل يعني بكرة إن شاء الله هتدخل القبر، كل يوم هتدخل القبر، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذابه. ما أنتش مخلد في الحياة، وحتما ستمر على القبر، وحتما سيكشف ربك عنك الغطاء لترى عينك لتنتقل من علم اليقين هذا إن كنت على علم يقين فهو في شك، أما الذي في علم سينتقل من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فترى كل شيء. المهم أقف مع عبارات أو كلمات رقيقة جدا دقيقة جدا للإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: واعلم أن سر المسألة وأن سعة القبر وضيقة ونوره وناره ليس من جنس المعهود لنا في عالم الدنيا، فما كان من جنس الآخرة فقد أدبل الله عليه الغطاء ليكون الإيمان والإقرار به سببا للسعادة في الدنيا والآخرة، فإذا كشف الله عنهم الغطاء انتقلوا من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين. تدبر هذا الكلام النفيس جدا. سر المسألة أنه يريد صاحب العقل أن يحكم قانونا ماديا يراه ويحسه في شيء لا يراه ولا يحسه ولا يعلم عن طبيعته شيئا، هذا هو السر. فلما تقف عند قضية شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، استخراج القلب، وبعدين يحشى القلب بالحكمة والإيمان، القضية هنا المؤمن مصدق مطمئن القلب لأنه يعلم يقينا أن قدرة الله لا تحدها حدود. وإذا رأينا من بني البشر من يشق البدن والقلب ويلتئم القلب أو البدن بعد ذلك ويحيى الإنسان ويعيش، وهذا من؟ هذا مخلوق للخالق، فما ظنك بالخالق جل جلاله الله. هذه مناقشة عقلية بسيطة لمن أراد أن يحكم العقل. والمؤمن الصادق المصدق يصدق بكل آية لله وبكل حديث صحيح عن رسول الله، ولو انتقل بعد ذلك إلى القبر أو إلى الجنة إن شاء الله تعالى لرأى الحقائق كاملة أمام عينيه وبين ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما جه رجل بسيط خالص حديث البخاري، وبعدين عنده غنم راعي أغنام، وبعدين فجأة قفز ذئب على غنمه، فراح الراعي ده يخلص الغنم من الذئب، فأقع الذئب ونظر إليه وتكلم الذئب بكلام عربي فصيح، فقال له: أتأخذ مني رزقا قدره الله لي؟ الله أكبر، الرجل ذهل، لو حصلت مع واحد فينا هيقعد. قال: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ الرجل تعجب، الذئب رد عليه بأعجب، قال له يعني دي متعجب بها قوي، اعجب منها محمد بن عبد الله بيدعو للتوحيد هناك، اعجب من دي. رجل خد الكلمتين دول وطلع جاري على النبي عليه الصلاه والسلام، هذا يا رسول الله حصل النهارده كيت وكيت وكيت. دخلت النبي البيت، حديث البخاري، ماذا قال النبي عليه الصلاه؟ قال اني اؤمن بهذا وابو بكر وعمر. ابو بكر سمع، شاف، عمر سمع او شاف، لا بس درجه الايمان للتصديق عاليه خالص. لم يسمع ابو بكر الذئبه، ولم يرى ابو بكر الذئبه، ولم يرى عمر الذئبه، ولم يسمع كلامه، ومع ذلك اقر النبي لهما بانهما مصدقان لهذا. الايمان التصديق. وهكذا يولى حزبه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ثم اتيت بطشت، الاناء الطشت المعروف من ذهب مملوءه، لان طبعا مملوءه ايه صفه ايه للطشت، بطشت من ذهب مملوءه ايمانا، فغسل قلبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم حشي، حكمه الايمان مش لازم بقى، مش امر، محتاج تفلسف. طب الحكمه تحش ازاي؟ والايمان يحش ازاي؟ طب وهو محسوس ولا معنوي؟ مالكش دخل انت بالكلام اطلاقا. الله سبحان الله يا اخي، الميزان يوم القيامه، الصلاه عمل ايه، حس ولا معنوي؟ الزكاه خلاص انت تصدقت، الحج حجيت، لكن كل عمل عملته سيوزن لك في ميزان بكفتين يوم القيامه.